صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. وسبق وأن ذكرنا في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء الآية، وتكلمنا عن معتقد أهل السنة والجماعة في سماع الأموات، وأيضا حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي دخل عليه أبو بكر الصديق فقال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. وقال أي أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. واستدل على ذلك بالقرآن، ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك، كتابة طويلة شوي. روى البخاري من حديث عائشة قالت: لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح، وشكل السنح، بالسنح. نعم، اللي معايا 34، بس أنا بملي. حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس، حتى دخل على عائشة فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم. تيمم يعني هنا قصد، حتى تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسد ببرد حبيرة، وهو مسد ببرد حبيرة، مسجى يعني مغطى ببرد حبيرة، فكشف عن وجهه حبيرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله. أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله. بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. من أول السطر قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح: موتتين قالها أبو بكر ردا على من قال أنه لم يمت. ردا على من قال أنه لم يمت وسيبعث ويقطع ويقطع أيدي رجال وأرجلهم. أنه لم يمت وسيبعث ويقطع أيدي رجال وأرجلهم، لأنه لو صح ذلك افتح قوس، أي ما قاله عمر أنه لم يمت. ماشي محمود؟ افتح قوس، للزم من ذلك أن يموت موتة أخرى. فأخبر أبو بكر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين. كما جمعهما على غيره. للازم من ذلك أن يموت موتة أخرى، فأخبر أبو بكر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره. كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت، وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح. وقيل قول آخر، لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره، لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره، إذ يحيى ليسأل ثم يموت، إذ يحيى ليسأل ثم يموت. لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره، إذ يحيى ليسأل ثم يموت. قول الثالث، وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. القول الرابع، وقيل كن بالموت الثاني عن الكرب، وقيل كن بالموت الثاني عن الكرب، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. أول السطر. وأما قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، الآية لا، انتهى كلام الحافظ عند كرب آخر. وأما قوله تعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، قال أهل التفسير أميت في الدنيا، ثم أحي في قبورهم. قال أهل التفسير أميت في الدنيا، ثم أحي في قبورهم، فخوطب، ثم أميت، ثم أحي يوم القيامة. أميت في الدنيا ثم أحي في قبورهم فخوطب ثم أميت ثم أحي يوم القيامة. نرجع للكتاب. أين هم؟ لا لا لا، نرجع للكتاب يا أخوان. قول نعم. يعني تمهل واستجد ما قلناه هو الصواب إن شاء الله. ماشي يا خضر. قوله تعالى فضل نعم فين هو في الحديث أي نعم. طب اقرأ علي كده. طب ارجع تفسيرها يا شيخ الله بالفك. ماشي فضل يا شيخ كمان. حسبك. من الذي قال هذا؟ لا، من الذي قال أنه لم يموت؟ عمر بن الخطاب. والمقولة اشتهرت لدرجة أن أبو بكر الصديق لما دخل وجد عمر أمام الدار وسل سيفه قال على رسلك أيها المتكلم. يعني إذا مقولة عمر اشتهرت وسمعها الجميع، فرد عليه أبو بكر. كمل كلامك. حضر موت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. مظبوط. وكالذي مر على قريتهم وهي خيوة عشان اللي هو إيه عزير. يعني الكلام واضح. ما أدري يعني ما هم ماتوا ثم أحياهم ربنا عز وجل ثم ماتوا. ماشي وصلنا لحد فين يا أخوانا؟ قلنا قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم أصلا، لأن قوله شيئا نكر في سياق النفي فهي تدل على العموم. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها في الدنيا، كقوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، أي كانوا يعلمون. والجواب أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة، كما بينه تعالى بقوله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. الله يكرمك ارجع لها في التفسير. ماشي اخر فضل. طيب ما هو السعدي مش مفسر لوحده ولا لوحده؟ اكتب عندك اخر فاضل تعريف العقلي. تعريف العقلي اخوانا وصيتي لكم ونصيحة من اخيكم، ارجو عدم التعدل، ارجو عدم التعدل. ما أملي عليكم شيئا إلا بعد تحريره غاية التحرير، ويستحيل أن نتعمد المخالفة. ممكن نخطأ، ده أمر وارد، ولكن نتعمد الخطأ إن شاء الله هذا ما يكون. فما أمليه عليكم إن وجدت شيئا في نفسك فيه أمكس وابحث وشوف، إن وجدتنا أخطأنا أسرع نسرع على الحق نحن بإذن الله. اكتب عندك ضابط العقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره على البدن، يعرف بآثاره على البدن. وموطنهم القلب، وموطنهم القلب. ودلت الأدلة الشرعية على أن العقل عقلان، كما أن السمع سمعان، الأول عقل لا ينفع صاحبه وهو الذي علم الحق ولم ينصع له، والثاني ينفع صاحبه علم الحق فاستجاب له ولم ينصع له. ما ينفعش نقول ولم ينصع له مشان ذات الجزم ماشي. والثاني علم الحق فانصاع له فانصاع له. فحيثما جاء النفي فالمعني به الأول، وحيثما جاء الإثبات فالمعني به الثاني. فحيثما جاء الأول فالمعني به، فحيثما جاء النفي فالمعني به الإيه؟ الأول. يبقى عندهم عقل، عرفوا الحق ولم ينصعوا له، يبقى لا يعقلوا. طيب وحيثما جاء الإثبات فسمى الإيه؟ فالمراد به الإيه؟ الثاني. اكتب عندك ونظيره قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طيب سمعوا أم لم يسمعوا؟ عقلوا أم لم يعقلوا؟ ومع ذلك قالوا إيه؟ لو كنا نسمع أو نعقل. يبقى المعني هنا إيه؟ السماع اللي هو الاستجابة، وعقل الانصياع. فانتبه للأمر الاثنين، المعني هنا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل معني سماع الاستجابة وعقل الإيه؟ الانقياد والانصياع. معايا أخوانا كده؟ طيب قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم. البقرة، هذه الآية تدل بظاهرها على أن جميع أنواع الدم حرام، ومثلها قوله تعالى في سورة النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم الآية، وقوله في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم. وقد ذكر في آية أخرى ما يدل على أن الدم لا يحرم إلا إذا كان مسفوحا، وهي قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والجواب عن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد. والجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد حمل المطلق على المقيد لا سيما مع اتحاد الحكم والسبب كما هنا، وسواء عندهم تأخر المطلق عن المقيد كما هنا أو تقدم. وإنما قلنا هنا إن المطلق متأخر عن المقيد لأن القيد في سورة الأنعام وهي نزلت قبل النحل مع أنهما مكيتان إلا آيات معروفة. والدليل على أن الأنعام قبل النحل قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، والمراد ما قص عليه في الأنعام بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وأما كون الأنعام نزلت قبل البقرة والمائدة فواضح لأن الأنعام مكية بالإجماع إلا آيات منها، والبقرة مدنية بالإجماع، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن ولم ينسخ منها شيء لتأخره. وعلى هذا فالدم إذا كان غير مسفوح كالحمرة التي تظهر في القدر من أثر تقطيع اللحم فهو ليس بحرام لحمل المطلق على المقيد، وعلى هذا كثير من العلماء. اكتب عندك ولا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية، ولا يلزم من كون الصورة مكية أن تكون كل آياتها مكية، وكذلك لا يلزم من كون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية. نعم حاضر. لا يلزم من كون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها إيه؟ مدنية. معنى ذلك إن ممكن تكون الصورة مكية كصورة الأنعام أو صورة المائدة صورة النحل، ولكن هل يلزم من ذلك أن كل الآيات التي وردت فيها نزلت في المدينة؟ لا، ممكن تكون نزلت في مكة أو في مكان آخر لأن ترتيب الآيات توقيفي ولا غير توقيفي. طيب وضع الآيات في الصور توقيفي ولا غير توقيفي؟ توقيفي. الله يبارك فيكم. يبقى لا يلزم من كون الآية كذا أن تكون إيه كذا. كويس كده يا أخوانا. طيب اكتب عندك، والمعلومة اللي جاية ديت مهمة جدا وياريت تحفظ. نعم
ترتيب الصور توقيفي.
نعم ترتيب الصور توقيفي، وكذلك أسماء الصور توقيفي. أما اللي هو اصطلاحي الأربع والأحزاب والأجزاء. ماشي، اكتب عندك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الآية رقم 45 من سورة الأنعام. كان ده اللي كده مهم جدا. طبعا هذه الآية يا أخوانا استدل بها بعض الناس على أنه لا يوجد شيء محرم إلا هذه الأمور الأربعة: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والذي طنطن حول هذه الآية وبدأ يصرح بما خالف الإجماع محمد الغزالي السقة أفضى إلى ما قدم، وبدأ يتكلم في كتابه هموم داعية، والكتاب من أوله إلى آخره هموم في هموم. قال: وأوصي الدعاء الذاهبين إلى كوريا بعدم قولهم أو بعدم تحريمهم أكل لحوم الكلاب، لأن القوم يأكلونها وليس عندنا نص في القرآن يحرمها. الكلام ده موجود ومبثوث. الاستدلال من هذه الآية استدلال لا يستقيم أبدا. ليه يا أخوانا؟ اكتب عندك: ومن فوائد أسباب النزول دفع توهم الحصر. ومن أسباب فوائد النزول دفع توهم الحصر. من أول السطر قال الإمام الزركشي في البرهان في علوم القرآن، قال الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، من أول السطر: قال الشافعي ما معناه، قال الشافعي ما معناه. قول الزركشي يعني هو لم ينقل نص كلام الشافعي بل قال ما معناه. قال الشافعي ما معناه: إن الكفار لما حرموا ما أحل الله، إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، وكانوا على المضادة والمحادة، وكانوا على المضادة والمحادة. جاءت الآية، أي آية يا أخوانا؟ آية الأنعام. جاءت الآية، افتح قوس عشان نوضحها، آية الأنعام 145. جاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه. نازلا منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة، نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة. فنقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول عفوا فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة. والغرض المضاد للنفي والإثبات، فتقول يعني هو الإمام الشافعي يريد أن يقول ماذا؟ إن سبب نزول هذه الآية يدفع توهم الحصر، يعني من ظن أن هذه الآية حصرت المحرمات فقط، لا، سبب النزول يدفع هذا التوهم وهذا الظن. ودي من فوائد معرفة أسباب النزول. كيف بدأ الشافعي يؤصل ويوضح معنى هذه القاعدة؟ فقال إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة، جاءت الآية مناقدة لغرضهم، فكأنه قال، فكأنه هي الضمير عائد على مين؟ عز وجل. فأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول، هيبدأ يضرب مثل من الواقع بتاعنا، من يقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة. والغرض المضاد للنفي والإثبات على الحقيقة، للنفي ولا الإثبات على الحقيقة، فكأنه قال، فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه، لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ولم يقصد حل ما وراء ذلك، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. انتهى كلام الزركشي من أول السطر. قال إمام الحرمين، قال إمام الحرمين وهذا في غاية الحسن. هذا عايد على مين؟ على كلام الشافعي، أحسنت. وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية، لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية. طبعا كما تعلمون ولا يخفى إن من جملة الأحكام المقررة في شريعة الإسلام أن يأتي الحكم في السنة استقلالا ولا يأتي في القرآن، وهذا كثير. فمن أوقف الأحكام على ما جاء في القرآن ولم يتبع أحكام السنة فلا شك أن هذا ضلال. لذلك الذي يتشدق بهذه الآية اللي هو الغزالي وغيره، واخد بالك، في أحاديث وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الحديث في الصحيحين لا مطعن فيه، هل يا ترى يستجيز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ إن استجاز ذلك تبقى بلية عظمى. ومن أجل هذا نقول إن الأحكام ممكن يأتي الحكم في السنة استقلالا ولا يأتي في القرآن، ولكن يأتي في القرآن الإشارة إليه، وهو قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا اكتب عندك: ودلت السنة تفضل أي نعم، قول عند الإمام مالك، قول عند الإمام مالك نعم. اكتب عندك: ودلت السنة، لا خلاص كده انتهى الزركشة وكده انتهى كلام إمام الحرمين، اللي جاي ده بقى كلام نحن. وقد دلت السنة على أنه يستثنى من الدماء والميتة اثنان، قد دلت السنة على أنه يستثنى من الدماء والميتة اثنان: الكبد والطحال، والسمك والجراد. الكبد والطحال والسمك والجراد. اكتب أيضا عندك: ولا يلزم من تأخر الآية أن تكون ناسخة لما سبقها، ولا يلزم من تأخر الآية أن تكون سابقة، أن تكون ناسخة لما سبقها، بل النسخ يعلم من أمور أخرى غير ترتيب الآيات. فلا علاقة بين النسخ وترتيب الآيات. وترتيب الآيات لا علاقة، مش معنى ان الآية متأخرة يبقى نسخة المتقدمة، لا لا، احنا بنقول ايه ترتيب، لا وقت نزول شيء خالص. احنا لان احنا قلنا من علامات معرفه الناسخ والمنسوخ معرفه التاريخ اللي هو تاريخ نزول الايه، فبالاجماع المتاخر ينسخ المتقدم، ولكن التاخير شيء وترتيب الايات شيء ثاني، هذه غير هذه. نرجع للكتاب. اي نعم، ورد نعم في سورة محمد وسورة القتال، سورة الإسراء، سورة سبحان، سورة النعم، في النحل، هذا كثير، لا من كلام السلف والصحابة. يقول: وما ذكرنا من عدم النسخ في المائدة قال به جماعة، وهو على القول بأن قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم، وقوله: أو آخران من غيركم غير منسوخين، صحيح، وعلى القول بنسخهما لا يصح على الإطلاق والعلم عندنا. طبعا كما تعلمون ولا أخفى لبريفيكم أن مسألة القول بالنسخ عزيزة جدا عند أهل العلم. لما؟ لأن القول بالنسخ معناه إلغاء عمل الدليل، والأصل في الأدلة الإيه؟ الإعمال. قوله تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة، لأن قوله تعالى: ولا يكلمهم، فعل في سياق النفي، وقد تقرر في علم الأصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، وسواء كان الفعل متعديا أو لازما على التحقيق، خلافا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللازم. الكلام ده كله هيوضحه الإمام الشنقيطي في رسالته الماتعة المذكرة في أصول الفقه. وخلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك خلاف في حال لا في حقيقة، لأنه يقول: إن الفعل في سياق النفي ليس صيغة للعموم، ولكنه يدل عليه بالالتزام، أي لأنه يدل على نفي الحقيقة، ونفيها يلزمه نفي جميع الأفراد. فقوله: لا أكلت مثلا، ينفي حقيقة الأكل فيلزمه نفي جميع أفراده. اكتب عندك جنبها: وعليه فالخلاف لفظي، وعليه فالخلاف لفظي. وإيضاح عموم الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن عند النحويين وعن مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلاغيين، فالمصدر داخل في معناه إجماعا، فالنفي داخل على الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل فيقول إلى معنى النكرة في سياق النفي. ومن العجيب أن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي إن أكد بمصدر النحو لا شربت شربا مثلا أفاد العموم، مع أنه لا يوافق على إفادة النكرة في سياق النفي للعموم. اكتب عندك: وإذا جاء الفعل مؤكدا بالمصدر دل على حقيقة الفعل ولا يؤول. إذا جاء الفعل مؤكدا بالمصدر دل على حقيقة الفعل ولا يقبل التأويل. مثال ذلك قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فهنا أكد الفعل بالمصدر اللي هو تكليم، فلما أكد الفعل بالمصدر دل على حقيقة الكلام. يقول: وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الله يكلم الكفار يوم القيامة، كقوله تعالى: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. والجواب عن هذا بأمرين، يعني الجواب لا يكلمهم الله، وهنا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. والجواب عن هذا بأمرين: الأول وهو الحق، أن الكلام الذي نفى الله أن يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير، وأما التوبيخ والتقريع والإهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم، ولم يقصد بالنفي في قوله ولا يكلمهم. الثاني أنه لا يكلمهم أصلا، وإنما تكلمهم الملائكة بإذنه وأمره، وهذا كما قال الإمام هنا قول ضعيف. يبقى الصواب يبقى نفي ليس نفي جنس نفي الكلام كلي، ولكن نفي إيه؟ جنس معين من أجناس الكلام. قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه الآية تدل بظاهرها على أن القصاص أمر حتم لا بد منه، بدليل قوله تعالى: كتب عليكم، لأن معناه فرض وحتم عليكم، مع أنه تعالى ذكر أيضا أن القصاص ليس بالمتعين لأن ولي الدم بالخيار في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه. والجواب ظاهر وهو أن فرض القصاص وإلزامه فيما إذا لم يعف أولياء الدم أو بعضهم، كما يشير إليه قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. في هنا فائدة نذكرها، وهي كما تعلمون أن القتل إما أن يكون قتل الصبر، وإما أن يكون قتل الخطأ، وإما أن يكون قتل الغيلة. الغيلة قتل الصبر اللي هو في عرفنا الحكم بالإعدام، الحكم بإيه؟ بالإعدام، يعني حكم القاضي أو ولي الأمر على فلان بالإعدام، كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لعقبة بن أبي معيط: لئن وجدتك خارج عن جبال مكة لأضربن عنقك بالسيف صبرا. صبرا يعني إيه؟ الحكم بالإعدام. وقتل الخطأ معلوم أن يفعل ما يحل له شرعا فيقتل فلانا، يقتل معصوم الدم. قتل الغيلة بقى، لأن قتل الغيلة لو أن أولياء المقتول عفوا ليس لولي الأمر العفو، بل لابد من القصاص. أنتم معايا يا أخواننا في المسألة ديت؟ تاني، قتل الغيلة هنا الشارع الحكيم قال إيه؟ فمن عفي له من أخيه، فالعفو هنا من أخيه، طبعا أخيه من المسلم ولا أخيه في النسب؟ تشمل الاثنين معايا؟ تشمل الاثنين. فهنا الشارع عين جواز العفو من أولياء المقتول، يعفو خلاص وطب ولي الأمر يعفو له ذلك وله أن يعذر، إلا في قتل الغيلة. قتل الغيلة إذا وقع قتل الغيلة وعفى أولياء المقتول فليس لولي الأمر أن يعفو. حاضر. ضابط قتل الغيلة وهو خداع المقتول حتى يقتل، وهو خداع المقتول حتى يقتل. خداع المقتول حتى يقتل، هذا يا أخوانا إن وقع فلا عفو، أي فلا عفو من ولي الأمر وإن عفى أولياء الإيه المقتول. ما؟ ما هو خداعه، خداعه تعالى روح مشوار واخد بالك خلاص.
يقتل ولا يعذر؟
لا يقتل، ما فيش في عفو.
أنا
بتكلم في إيه دلوقتي؟ في قتل الغيلة. قلنا قتل العمد العدوان بدون غيلة يعني قتله قال له هقتلك، وبدأ يتقاتل فضربه ضربة أودت بحياته. قتل عمد عدوان احتكموا للسلطان، السلطان هنا الحكم الشرعي ولكم في القصاص حياة يقول الألباب. طيب ولكن القصاص هنا، ودي من الأشياء العجيبة، من حق أولياء المجني عليه ليس من حق الله، لأن لو من حق الله لا يسقط، فده من حق أولياء المجن عليه. ومسألة إن الحد من حق الله أو من حق الآدمي دي ما لناش دخل فيها، جاءت بها النصوص واخد بالك. فمثلا السرقة من حق الله سبحانه وتعالى فلا تسقط ولو عفى المين المسروق. طيب فهنا دم قتل عمد عدوان، عمد عدوان ولكن ليس غيلة، فرفعوا إلى ولي الأمر فأولياء المجن عليه قالوا عفونا عنه خلاص يسقط عنه الحد، ولكن لولي الأمر أن يعذر، له أن إيه أن يعذر. ليه؟ لأنك الرجل ده دي شغلته، فلابد أن يعذر، والتعذير في هذه الحالة يصل إلى القتل. أما في قتل الغيلة لو أن القاتل للغيلة أول مرة يقتل ثم رفع الأمر إلى ولي الأمر فليس وعفى أولياء المقتول فليس لولي الأمر أن يعفو، لابد من قتله، لا بد من قتله، قتل الغيلة وهو خداع المقتول حتى يقتل. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ نعم. والله الذي يحضرني الآن الإجماع، هذا الذي يحضرني. وطبعا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في لما تمالأ قوم على قتل شاب غيلة، غيلة في صنعاء، فقال لو تمالأوا على قتل تمالأ أهل صنعاء عليه لقتلتهم إيه جميعا. الاثنين للتمالؤ وما تمالؤوا عليه فقتلهم جميعا، لأن كل أفعالهم لو تخلف فعل ما قتل فثبتت كل أفعالهم أنها سبب في القتل فقتلهم جميعا. أي نعم. لا طب أفصل تاني. ضابط قتل العمد إيه؟ اللي هو مش غيلة، اللي هو إيه مش غيلة. الغيلة قلت لك خداعه واستدراكه حتى القتل، حتى الايه القتل بأي وسيلة بقى. طيب ضابط قتل العمد العدوان أن يضرب بما يقتل غالبا، بما يقتل ايه غالبا، مع علم المقتول أنه سيضرب. نعم. ما هو قتل الصبر. قتل الصبر زيه بالضبط معي يا اخوانا. يبقى ان يضرب المجني عليه ضربا يفضي الى القتل او بآلة تفضي الى القتل مع علم المقتول بذلك. وقلنا ان الفرق بين قتل العمد وقتل شبه العمد الآلة الايه المستخدمة. لا نعول على نية القاتل، لما؟ لخراب الذمم. فاذا كانت الآلة تقتل غالبا يقتل ولا عبرة بقوله، وإن كانت لا تقتل غالبا لا يقتل إلا إذا حفت قرائن بالواقعة تدل على أنه كان ينوي القتل، في هذه الحالة إيه يقتل. ده بالنسبة قتل إيه العمد العدوان. تفضل. فين؟ أي طب لو تربص به قتل غيلة، قتل غيلة، ما احنا قلنا خداع وهو لا يعلم، طيب تربص به وقتله معايا اخوان، قتل ايه غيلة؟ الشاهد ان قتل الغيلة ماله، ها، لا يعفو إيه؟ لا عفو فيه من ايه؟ من ولي الامر ولو عفى اولياء المجني عليه. يا شيخ ابراهيم نعم، وهذا معروف، اخذ الصقر هذا لا يجوز اصلا، لان كما تعلمون ولا يخفى ان اقامة الحدود ايا كان هذا الحد ليس الا من ولي الامر، فلو فتح الباب ما اصبحت ماشي. لا، في غالب الاحيان بيبقى غيلة. ما انا بقول لك غير الاحيان. اتفضل يا شيخ. لا لا يحل له، ما انا بقول لك لا يحل له، يبقى يأثم اذا عاوز كلام يا شيخ. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ فين؟ لا، في القصص يا اخواننا الله يبارك فيكم، سواء قتل عمد او قتل غيله، قتل عمد او قتل غيله، ان تم القصاص فلا ديه لاولياء المجني عليه، لان الديه قرين عدم الايه؟ عدم القصاص. معايا؟ لذلك قال الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. وهنا التصالح لا يشترط ان يصل الى الديه، بل يجوز التصالح بأكثر من الإيه؟ من الدية. والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.